عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في ذكر الأدلة على إثبات القاعدة العامة في العقود التي تقول: الأصل في العقد اللزوم. في هذا اليوم نذكر مجموعة من الأدلة أيضا. وهي قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف على أن الأصل في البيع اللزوم هو أنه عندما أشتري الكتاب ويدخل في ملكي أنا المشتري فهو يعتبر من مالي، فعندما يرجع البائع مرة أخرى ويقول فسخت البيع، يريد أن يأخذ الكتاب مني الذي اشتريته منه، حينئذ يأتي الحديث ويقول لا يحل لك أيها البائع تأخذ الكتاب مرة أخرى لأنه خرج من ملكك، ولا يحل لك أن تأخذ الكتاب من مال المشتري لأنه دخل في ماله، في مال المشتري. لا يحل لك أيها البائع أن تأخذه من المشتري إلا برضاه. وهذا يعني أن الأصل في البيع اللزوم. لذا قال وجه الاستدلال بقوله عليه السلام: لا يحل. ومما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. ليش؟ عليكم السلام ورحمة الله. لما دخل في ملكي دخل في ملكي مطلقا، يعني لا يجوز أن يخرجه الفاسخ، سواء قبل الفسخ أو بعد الفسخ. يعني البائع لا يصح له أن يرجع ويأخذ، يقول لا يحل مال امرئ قبل الفسخ، أما بعد الفسخ لا. هذا خلاف إطلاق تملكي وتصرفي في المال الذي اشتريته. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس مسلطون على أموالهم. هذا الحديث الشريف عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. هذا الحديث الشريف أيضا يدلل على أنه إذا اشتريت الكتاب من البائع أنا مسلط عليه، وهذا التسلط مطلق، يحل لي أن أتصرف فيه وأنا مسلط عليه مطلقا، بمعنى أنه سواء قبل الفسخ أو بعد الفسخ. فعندما يريد أن يأتي البائع ويفسخ البيع يقول له الحديث: الناس مسلطون على أموالهم، والمفروض أنك أخرجت الكتاب من ملكك ودخل في ملك المشتري، فبما أنه دخل في ملك المشتري كان مالا له فهو مسلط عليه، ولا يحق لك أيها البائع أن تأخذه بلي إلا برضاه. لذا قال ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس مسلطون على أموالهم. طبعا هذا الحديث مرسل، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله مرسل، إلا أن مضمونه كما يقول العلماء، وهذا طبعا مر في البيع. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن مضمونه ثابت بالسيرة العقلائية القطعية، يعني أن الناس مسلطون على شنه؟ على أموالهم. فقال: فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع أن لا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من دون رضاه، من دون رضا المشتري، ولذا استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه رجاء الانتفاع، بناء على فهم أصالة اللزوم من خلال هذا الحديث حديث السلطنة. إيش قال صاحب الشرائع المحقق قدس الله تربته الزاكية؟ المحقق يقول لو يوم من الأيام زيد أقرض عمران مالا لمدة شهر، في أثناء هذا الشهر رجع المقرض على المقترض وقال أعطني المال الذي أقرضتك إياه، هل يحق له ذلك؟ لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن المقرض عندما دفع المال المقترض إلى المقترض فقد دخل في سلطانه وهو مسلط عليه، يعني المقترض متسلط على المال المقترض. واضح الفكرة؟ بناء على هذا الحديث يقف في وجه المقرض ويقول له أنت ملكته، فيحق له التصرف مطلقا ولا يحق لك أن ترجع ما دام لم ينتهي الأجال. لذا قال ولذا استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه بأن فائدة الملك التسلف عليه ونحوه. العلامة في بعض كتبه الكلام هم جابها العلامة ابن أخت المحقق. والحاصل أن جواز العقد، هذا نتيجة البحث، والحاصل أن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك من انتقل عنه عن البائع، البضاعة التي انتقلت عن البائع وصار مالا لغيره يعني المشتري، وأخذه منه يعني من المشتري بغير رضاه منافي لهذا العموم. منافي لهذا العموم خبر شنو؟ أن جواز العقد الراجع إلى التسلط تسلط الفاسق منافي لهذا العموم. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شرطهم. شوف ايش كثر أدلة كثيرة يستدل بها المصنف قدس الله تربته الزاكية، يستدل بها على أن الأصل في العقد اللزوم مو فقط البيع، لأن هذه أدلة عامة. قال المؤمنون عند شروطه. طبعا لابد حتى يتضح الاستدلال بهذا الحديث الشريف لابد أن نذكر مقدمة، ما المعنى، ما المقصود، ما المراد بالشر؟ عندما نقول شر المؤمنون عند شروطهم، الشر بعضهم عممه لمعنيين، وبعضهم قال أنه عبارة، المعنى الأول هكذا، عبارة عن الالتزام ضمن الالتزام. يعني شنو؟ بعتك الكتاب إن جاء زيد. واضح الفكرة؟ إن جاء زيد هذا شهر، هذا الشهر يقصد به إن جاء زيد، هذا الشهر هو الذي يقصد به، يعني شرط ضمن عاقد، هذا واضح له معروف عند الناس. لكن أكو معنى آخر وهو أن يراد بالشرط الأعم من الالتزام ضمن الالتزام، يعني الشرط ضمن العاقد مثل البيع، ومن الالتزام الابتدائي. يعني شنو؟ يعني كان أقول لك هكذا، نفس البيع أعتبره شرطا، أشترط عليك أن تخيط ثوبي على أن أدفع لك دينارا، بناء على هذا المعنى الثاني. أول مرة تسمعونه أكيد. بناء على هذا المعنى للشرط، بناء على هذا المعنى للشرط يكون البيع وجميع العقود شروط. فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، يعني عند بيوعهم وأجاراتهم ووكالاتهم وإلى آخره، ويصير هذا البيع شرط، يعني لا عنوان الشرط يطلق على البيع. بناء على المعنى الثاني أعيد، تارة يقصد الشرط الالتزام ضمن العاقد،
واضح. ومرة يقصد بالشار أن يكون نفس المعاملة هي شار، نفس المعاملة هي شار، يعني مو شرط ضمن شار. ولا تستغرب، لا تستغرب، هذا موجود في الأدعية. وتقول لي عطنا شوف، خلنا شوف تقول من الأدعية في دعاء التوبة شو يقول في دعاء التوبة: ولك يا رب شرطي ألا أعود لك في مكروهك. هذا طوال الشهر، هذا مو شرط ضمن الالتزام. التفت ايش قاعد أقول. بعد بمثال ثاني في دعاء التوبة، في دعاء الندبة، الندبة: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك حسب الظاهر أن هذا الشرط لم يكن في ضمن الالتزام. هم شرطوا، مو شرطوا في ضمن الالتزام. واضح الفكرة؟ بعضهم عمم الشرط لهذا المعنى بناء على هذا المعنى. إذا البيع يقال له شرط بالمعنى الأعم، إذا كلب يقال له شرط بالمعنى الأعم، إذا المؤمنون عند شروطهم يعني عند بيوعهم وجميع عقودهم من إيجار أو غير ذلك. لذا قال طبق هذا، طبعا سيأتي رد على هذا. المؤمنون، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم، وقد استدل به على اللزوم غير واحد، يعني أكثر من واحد العلماء استدلوا بهذا الحديث على أصالة اللزوم. منهم المحقق الأردبيلي قدس الله سره بناء على أن الشرط، بناء على أن الشرط، التفت زين العبارة، مطلق الإلزام والالتزام ولو ابتداء من غير ربط في بعقد آخر. مو لازم يكون الشرط في ضمن التزام آخر في عقد، لا 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 مطلقا. مثل ما مثلت لك أنا قربت لك المسألة وقلت لك أشترط عليك أن تخيط ثوبي بي، فإن العقد على هذا، العقد مثل البيع، على هذا شرط. إذن المؤمنون عند شروطهم يعني عند بيعهم، بعد واضح الشرط يطلق على البيع، فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفى بالعقود. المؤمنون عند شروطهم يعني شنهم؟ لما أنا أخذ من عندك الكتاب أيها البائع، هم من ضمن الشروط هو العرف، الشرط العرفي، الشرط العرفي أنا أتسلط على هذا الكتاب عندما أدفع لك الثمن تصرفا مطلقا. مطلقا يعني شنه؟ يعني لا يحل لك أن ترجع وتفسخ وتأخذ الكتاب مني إلا برضاه. هذا المؤمن عند شروطه، مو هذا مبالغ جاي صرفه في العرف للقاف. فيدل هذا الحديث على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفى بالعقود، لكن لا يبعد منع صدق الشرط في، يعني على، في الالتزامات الابتدائية. يقول ترى احشاي ذي مبني على ان الشرط اعام من الشرط اللي في ضمن عقد او من الالتزام ضمن الالتزام، يعني الشيء يعني اعام من ان يكون الشرط ابتدائي او الشرط ضمن عقد. لكن من يقول احنا لو راجع العرف واللغة الكتب اللغوية ايش يقولون؟ يقولون المقصود بالشرط هو شنو؟ الشرط العقد، ولا يعم، ولا إن قلت لنا، ولا إن قلت لنا أن الشرط الابتدائي مذكور حتى في دعاء التوبة ودعاء الندبة، نقول لك أيضا هذا شرط ضمن عقد. ليش أنت تأخذ هالمقاطع من دعاء التوبة وهذا المقطع من دعاء الندبة ولا ترجع للمقاطع التي سبقتها؟ تلاحظ المقاطع التي سبقتها تفهم أن هذا الشرط ولك يا ربي شرطي في دعاء التوبة هذا سابق عليه عقد. تبيع بفلك الآن. خلينا نرجع إلى هذا الحديث، إيش قال هو؟ ولك يا ربي شرطي أن لا أعود لك في مكروهك. أقرأ اللي عقبها، أقرأ اللي عقبها: وضماني لك ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. هذا العقبة دليل على أن عقد،
دعاء يعني هو شرط اتعهدك كذا كذا كذا، عرفت شلون؟ هذا عاهد وتشترط في ضمن هذا العاهد. بلي اذا وبعد تبي نشوف دعاء الندبه، شو اسمه، تبي نشوف دعاء الندبه، نشوف دعاء الندبه. هو صحيح قال بعد ان شرطت الامام سلام الله عليه في الدعاء، بعد ان شرطت عليهم الزوده في درجه ظاهره الشرط الابتدائي، يعني مو شرط ضمن عاقد، لكن لا وقان في عقد. تبيني اقرا لك؟ اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. أنت تعطيهم النعيم المقيم، ها، اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم اللي لا زوال له ولا اضمحلال، لكن ها بشرط، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا. إذن على مشرط ابتدائي هذا، واضح الفكرة، في تعهد من قبل المعصوم عليه السلام أني أنا أتعهد لك، عرفت الفكرة، أني أتعهد لك بالزهد في هذه الدنيا. الله تبارك وتعالى قال ما دام أنك تعهدت لي بالزهد في هذه الدنيا على شنو أعطى، أختار لك من ثواب الجزيل ما عندي من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. لذا قال، لاحظوا عبارة المصنف، لكن لا يبعد منع صدق الشرط على في الالتزامات، يعني على الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفا هو الالزام التابع للعقد، الشرط اللي هو ضمن عقد في بطن عقد، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة، لك يا ربي شرط ألا أعود في مكروهك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك، وقوله عليه السلام في أول دعاء الندبة بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية، يقول حتى هذا مش شرط ابتدائي، هذا شرط ضمن عقد وهو عهد من قبل المعصوم، واضح الفكرة. كما لا يخفى على من تأملها، أتأمل هذه الكلمات أو من تأملهما، يعني الدعائين، مع أن كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادعيناه من الاختصاص. المقصود بالشرط هو شنو؟ الشرط التابع الذي يكون في ضمن العقد لا مطلق، الشرط بحيث يشمل ذلك، المقصود بالشرط هو الاختصاص، شرط بالعقد مو شرط الابتدائي. ففي القاموس الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. إذن ما يطلق الشرط على العام الذي تصور نفسه أبي قلو، إنما يقصد به شنو؟ فقط التابع للعاق، بل يصير ضمن عاق. بعد عندك أدلة أنت ولا ما عندك أدلة على أصلة اللزوم؟ قال ليش مستعجل؟ بعد عندي أدلة، حتى لو يجي على واحد يشكك فقيه يقول انا تعال اصل هل الاصل في البيع اللزوم صحيح ولا مو صحيح، شوف ايش كثر انا اذكر لك ادله. ومنها الاخبار المستفيضه في ان البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وانه اذا افترقا وجب البيع، اذا افترقا وجب البيع، ايش معنى وجب البيع؟ يعني كان لازما، وانه لا خيار لهما بعد الرضا، بعد الرضا يعني شنو؟ بعد الافتراق. فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما أو خصوصا، إيش قصده عموما أو خصوصا؟ يعني دلت هذه الأدلة، بعضها أدلة عامة تشمل البيع وغير البيع، وبعضها أدلة خاصة مثل البيعان بالخيار، فهذه تدل على أصالة اللزوم ولكن بخصوص البيع، واضح؟ لأقل فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما أو خصوصا. وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا، انت احنا حكينا عدة مرات ان اصالة اللزوم يدل عليها الاستصحاب وبينا اكثر من مرة فلا نعيد. وربما يقال هذه ياتي الكلام عليه درس القادم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.